الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله المتوفى في سنة 29 و300. يقول أي البربهاري: والأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. يبقى لما تكلم الإمام في الفقرة الأولى وقال فمن السنة لزوم الجماعة، أصبح لابد أن يبين الأساس التي تبنى عليه الجماعة. وكلمة الجماعة إذا سمعتها من أئمة السلف المعني بها الفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة أو السواد الأعظم أو أهل السنة والجماعة. فالإمام يقول طالما أن نحن قلنا من السنة لزوم الجماعة، لابد أن نبين ونوضح الأساس التي تبنى عليه الجماعة. فقال: والأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. هذا هو أصل الأصول يا أخوانا، وهو الأساس المتين التي من بني عليه بنيانه رفع إلى السماء دون خلل ودون ارتياب. الصحابة رضوان الله عليهم حملة الدين، واصطفاهم ربنا عز وجل ليكونوا صحابة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم ربنا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك علماء المصطلح لما يجوا يتكلموا في السند يقولك مثلا ايه عن سعيد بن المسيب عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص، مش هو بيقول عن احد من الصحابة وسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب خلاص، كن بقى سمى الصحابي ام لم يسمه هذا لا اعتبار له عند علماء الشريعة. تفرقش لما؟ لان الصحابة عدول. عشان كده احنا بنقول ايه، الصحابة ربنا عز وجل عصمهم من امرين اثنين، وهذه العصمة من لوازم نشر الدين، يعني ايه ضرورة رسالية. الامر الاول عصمهم من ان يبتدعوا في دين الله عز وجل. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاقتداء بهم، فلو جوزنا احتمالية البدع عليهم لكان الامر متناقض للواقع. وضحت؟ طيب الامر الثاني عصمهم ربنا عز وجل من ان يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم نقلوا لنا الدين، فلو جوزنا احتمالية الكذب عليهم لتطرق الطعن إلى ما نقلوه إلينا. يبقى معصومين من الكذب على الله أو على رسوله، معصومون من البدعة في دين الله عز وجل. ومن أجل ذلك نقول بملء الفي، كل من فكر أن يطعن في الصحابة أو أن ينتقص من قدره أو أن يشتك في إيمانه أو في عدالته أو فيما نقلوه، لا بد من وقفة في منتهى الشدة والصرامة طبقا للأدلة تجاه هؤلاء الخبثاء الصحابة بالذات، لأن الهجمة شرسة وبدأت تطل بقرونها ويظهر آثارها في الكتب التي تباع وتشترى. لذلك إن قيل أو إن قال قائل: هل أعلمتنا ما السبب وراء هذه الهجمة الشرسة من الخبثاء على الصحابة، خاصة أن كل من تهكم وتهدم على الصحابة ليس بينه وبينهم خلاف لا مادي ولا أي شيء. الذي فطر إلى الهدف من الطعن في الصحابة إمامين من أئمة المسلمين، إما عدول، الإمام مالك بن أنس والإمام أبو زرع الرازي هم اللي فطنوا إيه السبب أو ما هي العلة للطعن في الصحابة. الإمام مالك قال إيه؟ قال أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا ما كان له أصحاب سوء. يبقى الهدف الأولان من الطعن في الصحابة الطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما قدروش، أصل لو طعنوا سيدنا النبي هتبقى مشكلة كبيرة، واخد بالك؟ قالك بس ادخل على الصحابة الأول، ده الايه الهدف الأولان. الأمر الثاني قاله أبو زرع الرازي، أرادوا من الطعن في الصحابة الطعن في الدين. لما؟ لأن الصحابة نقلوا لنا الدين، فإذا تم الطعن فيهم تم الطعن في المنقول وسقط الدين، هو ده الأساس. لا يا أخي ما يقصدوش الكلام ده، والله دعهم يكذبوا، ولكن هي دي الحقيقة المؤلمة التي دفعتهم إلى التنقيص من الصحابة والطعن فيهم. وطبعا لا يفوتنا إخواني أن تمثيل الصحابة من أعظم التنقيص، تمثيل الصحابة من أعظم التنقيص. فالأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين الجماعة، فده الأساس. لما بنأخذ منه العلم الشرعي؟ فلو تم الطعن في الأساس لن يستقيم لنا دين. عشان كده بنقول إيه، في أصل كده عند العلماء سماها العلماء إيه؟ السنة التركية. السنة الإيه؟ التركية. إيه معنى السنة التركية؟ أي شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. يعني حاجة الواقع بيقول سيدنا النبي يفعلها وما فيش مانع، ومع ذلك ما فعلهاش، فالعلماء سموها سنة إيه؟ تركية. يبقى إيه هو ضابط السنة التركية؟ ها، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، ده بنسميه سنة إيه؟ تركية. طيب السنة التركية دي كيف أتت إلينا؟ يعني السنة التركية جت لنا احنا ازاي او عرفناها ازاي؟ قال لك من خلال امرين اثنين. الامر الاول ان يصرح بعض الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. الامر الثاني عدم ورودها. انتم معايا ولا صعبة؟ تاني، السنة التركية عرفناها احنا ازاي؟ يعني التابعين وتابعين عرفوا ان سيدنا النبي في حاله سنه تركيه ازاي؟ قال لك من خلال امرين اثنين. الامر الاولاني الصحابي صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الامر. زي ايه؟ حديث جابر بن عبد الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد ولم يركع ركعتين. يبقى ما ينفعش تروح تصلي العيد خارج المسجد وتقول اما صلي ايه تحيه مصلى العيد، بدعه. طب ما يقول صلي ركعتين سنة العيد القبلي، بدعة. لما؟ قال يا أخي النبي راح وما صلاش. يبقى هنا الصحابي صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشيء، كما ثبت عنه أنه قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، أي بين لما صلى الظهر والعصر لم يسبح بينهما، أي لم يصلي نفلا بينهما. يبقى هنا الصحابي صرح بإيه؟ ها؟ صرح بالترك. الطريق الثاني الذي من خلاله عرفنا السنة التركية عدم النقل. عدم النقل يعني إيه؟ ما وردتش، لم ترد ولم ينقلها الصحابة. فأم واحد بقى إيه من أهل الضلال قال لك طيب يا أخي وما المانع أنها فعلت ولم تنقل؟ ايه يمنع يعني؟ ما هو ممكن فعلت ولم تنقل. نقول له لا، عندك بقى طول بالك، فعلت ولم تنقل ديت الكلام ده بيقول ايه؟ مستحيل على الصحابة. لما؟ لان الله عز وجل اصطفاهم لنبيه ليقوموا بابلاغ رسالته، وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ساعات كده وانت بتقرأ الحديث تلاقي الصحابة عمال يتكلم في كلام بعيد عن الحديث خالص. ازاي؟ قال لك اصله ما ده صحابي، فكان يتكلم بكلام عاوز يقول لنا حاجتين اتنين. خدوا بالكم احنا ما تركنا شيء الا ونقلنا، حتى قلت لكم وكان متكئا فجلس، حتى قلت لكم وكان مضطجعا ففعل الى غير ذلك. فيستحيل ان يفعل شيء او يقول شيء ولم ننقله، فانتبهوا لهذا. ايضا لعل الذي ذكره الصحابي فيه فائدة. واضح يا اخوانا؟ يبقى احنا هو معتقدنا ايه؟ نقطع باستحالة ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او ان يفعل شيئا لم ينقل الينا، بل كل ما قاله فعل نقل، وكل ما فعله نقل. دي مسألة منتهية، اي انسان يتكلم فيها نقف له بالمرصاد، لان دية وراءها ما وراءها. ده الرد الاولاني. الرد الثاني نقول له طب ماشي فضل. الرد الاولاني نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم توفرت هممهم ودواعيهم ونقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحيل على من هذا شأنه ان يحدث شيء ولا ينقله. خليكم معايا في الرد الجاي، الوجه الثاني من الردود هنقول ايه؟ طب خلينا معاك ايه؟ لعله فعل ولم ينقل زي ما هو بيقول. ما هو الكلام ده ايه؟ اصل السنة التركية اصل اصيل للوقوف على البدع. تقول له ايه؟ النبي ما فعلهاش. هات لي كده مرة سيدنا النبي قرأ القرآن على القبر، او قرأ القرآن واهدى ثواب الاموات، ما حصلش. لما لم طالما انه لم يفعله مع وجود المقتضي فتركوه السنه وفعله البدع. هو عاوز يهدم السنه التركيه علشان يروج للبدع، ده الهدف الاساسي. فاحنا نقول له يا عم خلاص احنا معاك، انت بتقول لعله فعل ولم ينقل، قال لك اه انا معاك اهو. بقى واحد جه مسلم جه يصلي العيد، امر المؤذن ان يؤذن، ها، وقبل خطبة العيد أمره أيضا أن يؤذن، وعند الصلاة أمره أن يقيم الصلاة. إزاي؟ لعله فعل ولم ينقل. مش أنت تقول ديت؟ لعله فعل ولم ينقل. واحد تاني قال لك أنا كل صلاة مش هتوضى، هستحم، خلي دوش. إزاي؟ لعله فعل ولم ينقل. واضحة ولا مش واضحة ديت يا هن؟ نيجي مثلا في إيه؟ في الجمع بين الصلاتين. نصلي صلاة تمام في السفر، ازاي؟ لعله فعل ولم ينقل. فلما بطل هذا التلازم بطل اصله. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى السنة التركية ركزوا ديت معناها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعل وذهاب الايه؟ المال. لذلك لما عبد بن ربيعة راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمور بناء على قريش، إن كنت تريد الملك، الرياسة، المال، النساء، ما كهذا الذي يأتيك رئيا من الجن، جمعنا لك من أموالنا حتى تبرأ. ليه؟ عشان نكون على قلب رجل واحد. ومع ذلك لحاجة النبي إلى أن تكون له الكلمة المسموعة في قريش ويأمرهم وينهاهم رفض. لما؟ الوسيلة شركية، الوسيلة لا تجوز. وده اللي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أجل هذا البربهاري لما قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل أتى بالحق، أتى بالحق. عشان كده ودي من الأشياء العجيبة اللي يجب أن تفطن إليه، ما هي؟ كل الفتن والمحن والإحن التي حلت بالأمة حل مثلها في عهد الصحابة. ما فيش ولا فتنة ولا محنة نزلت بالأمة إلا ومثلها في عهد الصحابة. يعني إيه؟ يعني ما فعله الصحابة نفعله. وخبله لم يتحزبوا لم يتفرقوا لم يتشرذموا، لأنهم علموا أن السبيل الصحيح لنصرة الدين والإسلام ما كان عليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فضل. لا أخونا بيسأل بيقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في الصفر. نعم هذا لم يرد قط، لم يرد قط، ولكن رجل أتم في الصفر نقول خالف الهدي، أما بطلان الصلاة فبعيد، هي صحيحة. لا ليست هذه فحسب، ولكن الصواب أن صلاة الصفر ركعتين تمام غير قصر، وأخبرك عشان كده ذهب الأئمة أو كثير من الأئمة إلى أن من أتم في الصفر فصلاته باطلة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكمل إخوان. نعم من قال أن النوازل والحوادث لم تحدث من قبل فهذا يجهل الواقع، ولا نبالغ إن قلنا أنه أضل من حمار أهله، لأن كما قلنا النوازل وما حل بالأمة حدث مثله في عهد الصحابة، فليس ثم داع للثرثرة بغير فائدة. والأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، هذا لا شك أنهم أهل السنة والجماعة، لا شك في ذلك. نعم عثمان بن عفان أتم في منى، ورد العلماء عليها بردود كثيرة، من أجملها أنه تزوج بمنى فظن أنه لما تزوج أصبح مقيما. يقول فمن لم يأخذ عنهم أي عن الصحابة فقد ضل وابتدع، لأنه إن لم يأخذ عن الصحابة سيأخذ عن هواه صح، أو إما أن يأخذ عن حدثني قلبي عن ربي، وهذه زندقة، لأن طريقة العلم من الله عز وجل إلى جبريل هكذا السند، إلى النبي الأمين، إلى الصحابة الكرام، إلى التابعين، إلى تابعيهم، حتى دون وكتب قتلنا. طيب واحد بقى قال لك لا أنا مش أخذ عن الصحابة، هتأخذ عن مين يا أخويا؟ واحدة من اثنين، إما أن تأخذ عن هواك، وإن ادعيت أنك أخذت عن النبي فأنت كذاب، وإما أن تقول كما قال الزنادقة حدثني قلبي عن ربي، يبقى كلام واضح. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نقرأ كلام الشيخ الفوزان، أجزل الله عز وجل له المثوبة، وأرجو الله يبارك فيكم، مش هتغرم حاجة خالص، إما كل يوم بعد الدرس تروح تقرأ الكلام ده، صدقني هتفرق معك كتير، بحيث عاوزين تكون المعلومة بتاعتنا حضرة، لأن وقتك جاي وشغلك لسه ما جاش بس جاي قريب، فخد بالك واحكم أمرك قبل أن تفاجأ ولم تؤهل. قوله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، من الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم، ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهدم، يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق بل يصبر على ما أصابهم، وإلا فإنه سيكون هدفا للمعرضين ودعاة السوء ودعاة الضلالة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير، ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر. ولعل كلام الشيخ يكون سببا بعد عون الله لنا فأن نلزم ما نحن عليه، ولا تنشغل بما يقال ولا تتأثر بما تسمع، فكل ما يقال خلاف الحق فهو كطنين الذباب بيدك له هكذا سينصرف عنك. قوله أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنقول ايه، الهدف مش اسقاط السنة كما نسمع، لا، ده الهدف اسقاط القرآن، لان اللي نقل لنا البخاري ابو هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابي بن كعب وعلي بن ابي طالب وابو بكر، صح، وهم باعيانهم الذين نقلوا لنا القرآن ومعهم غيرهم من الصحابة. فإذا تم إسقاط البخاري لما؟ لأن النقل فيهم شك وعندهم شيء من الكذب إلى غير ذلك، وبناء على ذلك نفس الكلام نمشيه مع القرآن، لأن اللي نقل السنة هو اللي نقل القرآن. فإن قيل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هيطعن فيها زي يقولك ما هو اللي جاب الكلمة دي هو اللي جاب سيقول السفهاء، فلماذا صدقته في هذه وكذبته في هذه، يبقى كله مكذوب. شفت يا اخوانا الخطورة وصلت لحد فين؟ علشان كده لما نسمع بقى انتقاص من الصحابة وتقليل من قدرهم وتطبع الكتب وتنشر ويسب الشيخين ويكفرا ويسمح لهم بذلك، لابد من الاستعداد الطيب المحكم لهذه الأمور، وساعتها بقى هنشوف الذين روجوا للبدعة وروجوا للخروج كيف يدافعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمح للروافد الخبثاء الكفرة بأن يطعنوا في أصحاب نبينا في بلاد مصر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. يقول فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سد الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة أذوهم وبينهم وبين الصحابة قرون طويلة؟ فالذي حملهم على هذا بغض القلوب. بغض القلوب وإلا يعني أنت بتكفر أبو بكر ليه؟ وخدت كتابك ما حصلش، ما بتكفروا ليه؟ بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمتي حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم. قوله وهم أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسانهم أهل السنة، أي أهل الطريقة الصحيحة وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب، وهم الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كان على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون إلزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. لذلك من المصطلحات التي لابد أن تصدعوا بها ليعلمها الجميع مصطلح الجماعة، ما المعني به؟ الجواب ما وافق الحق وإن كنت وحدك، واخد بالك؟ يبقى لما تسمع بقى جبهة علماء الغربية، جبهة علماء الداهلية، جبهة علماء المنوفية، جبهة علماء الصعيد، واخد بالك؟ كل هذا هراء هراء، فلا تلتفت إليه ولا يحك في صدرك. قيد أنملة، من الذي نصبهم طلبة علم فضلا عن أن يكونوا علماء؟ يقول: فمن لم يأخذ عنهم، هاي الضمير عايد على مين؟ هم، أحسنتم، على الصحابة، فقد ضل وابتدع. أسأل: لماذا حكمنا بالضلال والابتداع على من لم يأخذ من الصحابة؟ لما؟ لأنه يأخذ عن إيه؟ عن مصدرين، بهواء أو حدثني قلب عن رب. وإن جبتها منين؟ أنت راجل إيه؟ يعني قلت لا مش هاخذ عن الصحابة، خدت عن مين؟ عن التابعين. طب ما هم خدوا عن الصحابة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة، الحيلة الخبيثة، لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين، حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. قوله: فقد ضل، أي ضاع عن الحق وابتدع. البدعة، اكتب في الهامش كده أن الشيخ ما كتبهاش، البدعة طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها التعبد لله عز وجل. ضبط البدعة كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها التعبد لله عز وجل. يقول: والبدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد، لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به، ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك. اكتب في الهامش كده: قال الشافعي: ومن استحسن فقد شرع، ومن استحسن فقد شرع، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة، فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. قوله: وكل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة، وإذا قاعدة مهمة يا أخوانا، كل بدعة ضلالة، كل كما قال علماء الأصول تفيد العموم بمادتها، كل جميع وكافة وعامة تفيد العموم بمادتها، كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعضهم، بل البدع كلها ضلالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا، بل كلها ضلالة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لعل قائلا يقول: فما قولكم في قول عمر نعمة البدعة هذه؟ ودح العلماء توجيهين، وهما للعلامة العثيمين. أما عن الأول قال، أي العثيمين: لا كلام لأحد بعد كلام رسول الله. تبدأ عمر: والله أخذ الأصل اللي عندنا أبدا، لا كلام لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بدعة ضلالة، يبقى انتهى الأمر، يبقى مش حسن ما بدعة حسن. التوجيه الثاني هذا باعتبار اللغة، فإن هؤلاء القوم امتنعوا عن الصلاة التراويح جماعة فترة طويلة من الزمن، فلما حسهم عمر عليها واختار لهم أبي بن كعب نظر إليهم فقال: نعمة البدعة هذه، أي باعتبار الزمن السابق لها مباشرة. قوله والضلال وأهلها في النار، الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء. اكتب في الهامش كده. وتنقسم البدع باعتبارات إلى الاعتبار الأول باعتبار الأدلة، تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية أي ليس عليها دليل، القسم الثاني بدعة إضافية، بدعة إضافية أي عليها دليل من وجه. تنقسم البدع باعتبارات معينة، الاعتبار الأول باعتبار الدليل، بدعة حقيقية أي ليس عليها دليل قط، بدعة إضافية أي عليها دليل من وجه. الاعتبار الثاني باعتبار الكفر وعدمه، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. الاعتبار الذي يليه باعتبار الزمان، بدعة زمانية وبدعة غير زمانية. الاعتبار الذي يليه باعتبار المكان، بدعة مكانية وبدعة غير مكانية. لتقسيمات البدعة يقول الشيخ: فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدعة كفرية، وكذا نفي أسماء الله وصفاته كما قالت الجهمية الذين يتحدون الأسماء والصفات، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون معدوما، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم. ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، والجهمية يقولون الله لا يتكلم إذ ليس هو بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني العجل لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب، فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم لعبدة الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لابد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم عليهم بكفرهم. قال المؤلف: وقال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد، حاضر، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحدة وانقطع العذر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.